الشريط السادس والأربعون من تحليل ألفية ابن مالك، ونبدأه بتحليل قول المؤلف: ذلين فاتى في افتعال نبدلا، وشذ في ذي الهمز نحو تكلا. أشار المؤلف بهذا البيت إلى أنه إذا بني افتعال وفروعه، أي افتعل ومفتعل، إذا بني افتعال وفروعه من كلمة الفاء منها حرف لين، وجب حينئذ إبدال حرف اللين هذا تاء. مثال ذلك: اتصل فهو متصل اتصال، فاتصل أصلها اتصل، اتصال أصلها اتصال، ومتصل أصلها متصل. ولكن لما بني افتعال وفروعه، لما بني من كلمة وقع فاؤها حرف لين، قلب حرف اللين هذا وهو الواو في اتصل يتصل اتصالا، قلب حرف اللين هذا تاء، فقلنا اتصل بدل اتصل، وقلنا اتصال بدل اتصال، وقلنا متصل بدلا من متصل. وعللوا لهذا الإبدال بأن سببه هو عسر النطق بحرف اللين الساكن مع التاء لما بينهما من مقاربة المخرج ومنافاة الوصف، وذلك أن حرف اللين من الحروف الجهرية والتاء من الحروف المهموسة. أما إذا كان حرف اللين هذا مبدلا في الأصل من همزة فإنه لا يجوز إبداله تاء، فتقول في افتعل من الأكل ائتكل، ثم تبدل الهمزة ياء فتقول ائتكل، ولا يجوز إبدال الياء هذه تاء وإن كانت حرف لين وقعت فاء افتعال. ومن الشاذ قولهم اتزر بإبدال الياء تاء، لأن هذه الياء في الأصل منقلبة عن همزة، والياء المنقلبة عن همزة وإن كانت حرف لين إن وقعت فاء لافتعل فإنها لا تبدل حينئذ تاء، كما أشار إلى ذلك المؤلف بقوله: وشذ في ذي الهمز نحو تكلا ونحو اتزر كذلك. فقولك اتكل بإبدال حرف اللين تاء واتزر بإبدال حرف اللين تاء، قولك ذلك شاذ، لأن حرف اللين هذا منقلب في الأصل عن همزة، وحرف اللين المنقلب عن همزة إذا وقع فاء لافتعل فإنه لا يقلب تاء. وأشار المؤلف بقوله: طات افتعال رد إثر مطبقي، في الدان وازدد والدكر دالا بقي. أشار بذلك إلى أنه إذا وقعت تاء افتعال بعد واحد من حروف الإطباق التي عرفناها من قبل، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، قال الجزري في ذلك: وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. إذا وقع التاء الافتعال بعد واحد من حروف الإطباق هذه، وجب إبدال هذه التاء طاء. مثال ذلك: اصطبر واضطجع والضعن والطلم. فالأصل استبر بالتاء، فأبدل الطاء لوقوعها بعد حرف الإطباق، والأصل في اضطجع أصلها اضطجع فقلبت التاء طاء، والأصل في اوطعنوا اصلها اوطعنوا فقلب التاء لافتعال طاء لوقوعها بعد حرف الاطباق، والاصل في اوطلموا اوتلموا فقلبت التاء ايضا طاء لوقوعها بعد حرف الاطباق. وان وقعت تاء الافتعال هذه بعد الدال والزاي والذال فإنها تقلب في هذه المواضع الثلاث دالة، فتقول الدانة وازدد والدفر، والأصل إدتان، فقلب التاء الافتعال بعد الدال دالة فقيل ازدان. والأصل في ازدد ازتد، فقلب التاء الافتعال بعد الزاي دالة. والأصل في الذكر أصلها اذكر، فقلب التاء الافتعال دالا بعد الذال. ولكن أيضا في مثل هذا قلبت الذال دالا، في مثل الذكر تقلب تاء الافتعال دالا وتقلب لها الذال دالا لتدغم فيها فصارت الذكر. فصل. قال المؤلف: فأمري نوم ضارع منك وعد، أحذف وفيك عدة ذاك الطارد، وحذف همز أفعال استمر في مضارع وبنيتي متصيف، ظلت وظلت في ظللت استعملا، وقرنا فقررنا وقرنا نقيلا. التحليل. أراد المؤلف بقوله فأمر أو مضارع منك وعد، أحذف وفيك عدة ذاك الطرد، وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصف. أراد المؤلف بهذا الكلام على الإعلال بالحذف، والإعلال بالحذف على ضربين: الضرب الأول مقيس، والضرب الثاني شاذ. والمقيس هو الذي تعرب المؤلف لذكره في هذا الفصل، وقد قسمه إلى ثلاثة أنواع: ما يتصل بفاء الكلمة، هذا هو النوع الأول، وما يتصل بحرف زائد فيها، وهذا هو النوع الثاني، وما يتعلق بعينها أو لامها على الخلاف الذي سيأتي إن شاء الله، وهو النوع الثالث. ومعنى قول المؤلف فاء أمر أو مضارع منك وعد إلى آخره، معناه أنه إذا كان الفعل الماضي معتل الفاء أي مثالا كوعد، وجب حذف فائه هذه التي هي الواو في الأمر والمضارع والمصدر جميعا. ولكن المصدر تحذف منه هذه الفاء أي الواو إذا كان هذا المصدر في آخره تاء معوضة عن تلك الواو المحذوفة. مثال ذلك يعد، مضارع من وعد أصلها يوعد فحذف فاؤها، ومثال ذلك الأمر عد أصلها يوعد فحذف الفاء كذلك، ومثال المصدر وعد يعد عدة فالتاء عوض عن اللام عن الفاء المحذوفة التي هي الواو. أما إذا كان المصدر بغير تاء فإنه لا يجوز حذف الفاء منه. مثال ذلك مصدر وعد الآتي على وزن فعل مثل وعد. وعللوا لحذف هذه الواو التي هي فاء الكلمة، عللوا لذلك بالاستثقال لوقوع هذه الفاء أي الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة وبين كسرة، وحمل على ذي الياء إخوانه نحو أعد وتعد ونعد والأمر نحو عد، بمعنى أن الأصل في حذف هذه الفاء من المضارع لا غير، لأن أول المضارع ياء مفتوحة يوعد، وبعدها كسرة، بعد الفاء كسرة، فوقعت الواو في الفعل المضارع المبدوء بالياء. أما ما عداه وهو الفعل المضارع المبدوء بالتاء أو بهمزة التكلم وفعل الأمر والمصدر، فإن هذا كله حمل على ذلك المضارع المبدوء بالياء الذي قلنا أن العرب استثقلوا وقوع الواو بين يائه المفتوحة وبين كسرة. وأشار المؤلف بقوله وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصف، أشار بذلك إلى أنه يجب حذف الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع واسم الفاعل واسم المفعول. مثال ذلك قولك في أكرم يكرم، فيكرم حذفت فيها الهمزة التي كانت في الماضي، لأن الأصل يكرم وهو مكرم أي مؤكرم، وهو مكرم أي مؤكرم، فحذفت الهمزة في اسم الفاعل وحذفت أيضا في اسم المفعول، وذلك قياسا لهما على الفعل المضارع الذي حذفت منه تلك الهمزة. والمراد ببنيتي متصف في قول المؤلف المراد بهما اسم الفاعل واسم المفعول. وعلل النحويون لحذف هذه الهمزة من مضارع يكرم، عللوا لذلك بأنه تفاديا لتوالي همزتين، لأن الفعل المضارع المبدوء بهمزة التكلم إذا أثبتت بعده همزة أكرم في مضارعه توالت عندهم همزتان. وأما اسم الفاعل واسم المفعول فإنما حملا على الفعل المضارع في ذلك. وأشار المؤلف بقوله ظلت وظلت في ظللت استعملا، وقرن فقررن وقرن نقلا، أشار بذلك إلى أنه إذا أسند الفعل الماضي المضاعف المكسور العين إذا أسند إلى تاء الضمير أو نونه فإنه يجوز فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول إتمامه، فتقول في ظل إذا أسندتها إلى تاء الفاعل ظللت، فتفك الإدغام وتسند الفعل بكامل حروفه إلى تاء الفاعل. والوجه الثاني هو حذف لامه ونقل حركة العين إلى الفاء، والمراد بالعين هنا الحرف الوسط. مثال ذلك ظلت، فظلت مأخوذة من ظل أصلها ظللت، فنقلت حركة العين إلى الفاء ثم حذفت العين التي هي اللام الأولى فأصبحت ظلت. والوجه الثالث حذف لامه وإبقاء فائه على حركتها، مثال ذلك ظلت. وأشار المؤلف بقوله وقرن فقررن، أشار بذلك إلى أن الفعل المضارع المضعف الذي على وزن يفعلن إذا اتصل بنون الإناث جاز تخفيفه بحذف عينه بعد نقل حركتها إلى الفاء، وكذلك الأمر من هذا المضارع. مثال ذلك قولك في يقررن يقرن، فتحذف العين وتنقل حركتها إلى الفاء قبلها، وكذلك تقول فقررن فعل أمر من يقررن، تقول فيها قرن بحذف عينها ونقل حركة العين هذه إلى فاء الكلمة مع حذف همزة الوصل، لأنه لما نقلت حركة العين إلى القاف أصبح الحرف الأول محركا، فزال الغرض من همزة الوصل التي إنما يؤتى بها للتوصل إلى النطق بالساكن. وأشار بقوله وقرن نقل إلى أن قراءة نافع وعاصم وقرن في بيوتكن بفتح القاف، وأصله اقررن من قولهم قر بالمكان يقر بمعنى يقر، حكاه ابن القطاع، ثم خفف بالحذف بعد نقل حركة العين، وهذا شيء نادر. وقد ذكر قطرب في مثلثه أن قر مضارعها مثلث، قال في ذلك من قر عينا قد أتى يقر وبالمكان هو لا يقر، زيد على طعامه يقر يصب باردا شبيه القر. الإدغام، قال المؤلف أولا مثلين محركين في كلمتي ندغم لك مثل صفاف وذلول وكلال ولباب ولا كجسس ولا كخصص أبي ولا كهيلل وشر في آلل ونحوه فك بنقل فقوبل وحي يفكك والدغم دون حاذر كذا كنحو تتجلى واستتر وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه علاتك تبين العبر وفك حيث مدغم فيه ساكن لكونه بمضمر الرفع اقترن نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخير قوفي وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هلم. التحليل، المراد بالإدغام هنا المراد به الإدغام اللائق بالتصريف، وقيد المؤلف بذلك في الكافية. والإدغام لغة الإدخال، واصطلاحا الإتيان بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد بلا فصل. وأشار المؤلف بقوله أول مثلين محركين في كلمة ندغم لا كمثل صفف وذلل وكلل ولبب ولا كجسس ولا كخصص أبي ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه فك بنقل فقبل. معنى هذه الأبيات أنه إذا تحرك المثلان في كلمة أدغم الأول منهما في الثاني، إذا لم يكونا في صدر الكلمة، وإذا لم يكن ما هما فيه اسما على وزن فعل أو على وزن فعل بضم الأول والثاني أو على وزن فعل بكسر الأول وفتح الثاني أو على وزن فعل بفتح الأول وفتح الثاني، وبشرط أيضا ألا يتصل أول المثلين بمدغم آخر، وبشرط ألا تكون حركة الثاني منهما عارضة، وبشرط ألا يكون ما هما فيه ملحقا بغيره. فإذا تصدر في أول الكلمة فلا إدغام، مثال ذلك ددن. وكذلك إذا وجد واحد منهما مما سبق ذكره من تلك الأوزان فإنه أيضا لا إدغام. ففعل مثالها صفف ودرر، وفعل مثالها ذلل وجدد، وفعل مثالها كلل ولمم، وفعل مثالها طلل ولبب، وفعل مثالها جسس جمع جاس. والسادس مثاله خصوصدي بتحريك الصاد الثانية بالفتح، وأصله اخصص أبي، فنقلت حركة الهمزة إلى الصاد. والسابع وهو الملحق بغيره مثاله هيلل أكثر من قول لا إله إلا الله، ومثل هيلل أيضا قردد ومهدد، فإنها أيضا للإلحاق بغيرها. فإن لم يكن شيء من هذه الأشياء السبعة، إن لم يكن شيء منها، وجب إدغام أول المثلين المتحركين. مثال ذلك رد وظن بمعنى بخل، ولب، والأصل ردد وظنن ولبب، فأدغمت الدال الأولى في الثانية لأنها أول مثلين محركين، وأدغمت النون من ظننا في النون الثانية لأنها أول مثلين محركين. وكذلك أيضا أدغمت الباء الأولى في الباء الثانية لأنها أول مثلين محركين. ونلاحظ في لب عندما فككها المؤلف إلى قوله لبوبا أنها صارت فعل بالضم، وفعل بالضم لا تأتي مضعفة إلا شذوذا. ولهذا قال بعضهم ولم يجئ مضموم عين في الوسط مضاعفا فيما عدا لبوب تقط. وأشار المؤلف بقوله وشر في ألل ونحوه فك بنقل فقبل إلى أنه قد جاء الفك في ألفاظ قياسها وجوب الإدغام، فجاء فيها الفك شاذا يحفظ ولا يقاس عليه. مثال ذلك ألل السقاء إذا تغيرت رائحته، ولححت عينه إذا التصقت بالرمص. ومن هذا الإدغام الشاذ قول الشاعر الحمد لله العلي الأجلل، ولم يقل الحمد لله العلي الأجل وهو القياس. وعلل النحويون لعدم الإدغام في مثل صفق وذلل وكلل ولبب، عللوا لذلك بأن الثلاثة الأول من هذه الأربعة مخالفة للإفعال في الوزن، والإدغام فرع عن الإظهار فخص بالفعل لفرعيته، وتبع الفعل فيه ما وازنه من الأسماء دون ما لم يوازن. وأما الوزن الرابع وهو لبب فإنه وإن كان موازنا للفعل إلا أنه لم يدغم لخفته، وليكون أيضا منبها على فرعية الإدغام في الأسماء حيث أدغم موازنه في الأفعال نحو رد، فيعلم بذلك ضعف سبب الإدغام فيه وقوته في الفعل. وأشار المؤلف بقوله وحي يفكك والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر، أشار بهذا البيت إلى ما يجوز فيه الإدغام والفك على حد سواء. وبهذه الإشارة يفهم أن ما ذكر قبل ذلك واجب الإدغام، والمراد بحيية ما كان المثلان فيه ياءين لازما تحركهما. مثال ذلك حي وعي، ففيهما ياءان كلاهما لازم التحريك فيجوز الإدغام نحو حي وعي. فلو كانت حركة أحد المثلين عارضة وليست بلازمة بسبب العامل لم يجوز الإدغام اتفاقا. مثال ذلك لن يحيي، فحركة الياء الثانية عارضة بسبب وجود الحرف الناصب للفعل وهو لن، ففي هذه الحالة يمتنع الإدغام. وأشار المؤلف بقوله كذاك نحو تتجلى واستتر إلى أن الفعل المبدوء بتاءين مثل تتجلى، إحداهما طبعا تاء المطاوعة والثانية تاء المضارعة، يجوز فيها في هذا الفعل الفك والإدغام. فمن فك وهو القياس نظر إلى أن المثلين مصدران، ومن أدغم أراد التخفيف فيقول التجلى فيدغم أحد المثلين في الآخر فتسكن إحدى التاءين فيؤتى بهمزة الوصل توصلا للنطق بالساكن. وهكذا ترى أنهم أرادوا التخفيف فوقعوا فيما يستوجب استجلاب همزة وصل. وكذلك قياس تاء استتر الفك لسكون ما قبل المثلين، ويجوز الإدغام فيه بعد نقل حركة أول المثلين إلى الساكن، تقول ستر يستر سترا. وأشار المؤلف بقوله وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر، أشار بذلك إلى أنه يقال فيه تتعلم وتتنزل وتتبين ونحوها، تعلم وتنزل وتبين، فتحذف إحدى التاءين. والتاءان هما هنا كما تقدم إحداهما تاء المطاوعة التي تدخل على الفعل الماضي، والثانية تاء المضارعة. وهذا كثير جدا في كلام العرب، وهو الاكتفاء بإحدى التاءين، كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، أي تتنزل الملائكة. وأشار المؤلف بقوله وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن، نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي، أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا اتصل بالفعل المدغم عينه في لامه، إذا اتصل به ضمير رفع سكن آخره من أجله، فيجب حينئذ الفك. مثال ذلك قولك في حل إذا اتصل بها تاء الفاعل وسكن له الحرف الأخير منها، تقول حللت وحللنا. ويقع هذا إذا اتصل هذا الفعل المدغم إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك، سواء كان الفاعل مثل حللت أو ناء الفاعلين مثل حللنا أو نون النسوة مثل حللنا. فإذا دخل على هذا الفعل المضعف حرف جزم، وحرف الجزم هنا سوف يتطلب سكون الثاني، جاز الفك فتقول لم يحلل. ومنه قوله تعالى ومن يحلل عليه غضبي، وقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن ديني. والفك لغة أهل الحجاز وبه جاء التنزيل. ويجوز أيضا الإدغام فتقول لم يحل، ومنه قوله تعالى ومن يشاق الله ورسوله في سورة الحشر. والإدغام لغة تميم. وأراد المؤلف بقوله بشبه الجزم أراد به السكون الآخر في الأمر، مثال ذلك حلل، وإن شئت قلت حل، لأن حكم الأمر كحكم المضارع المجزوم تماما في هذا وفي غيره. وأشار المؤلف بقوله وفك أفعل في التعجب التزم، والتزم الإدغام أيضا فيه هلم، أشار بذلك إلى أن فعل الأمر الذي ذكرنا أن فيه وجهين أنه يستثنى منه شيئان، الأول أفعل في التعجب فإنه يجب فكه، نحو أحبب بزيد وأشدد ببياض وجهي،